الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في عمل اليوم الليلة: أخبرنا الحسين بن بشر بطرسوس كتبنا عنه، قال حدثنا محمد بن حمير، ومحمد بن حمير هو أبو سفيان أو أبو عاصم، محمد بن حمير هو حمصي من أهل حمص. قال حدثنا محمد بن زياد، وهو أبو سفيان الحمصي، محمد بن زياد الألهاني، قال عن أبي أمامة، وأبو أمامة هو صدي بن عجلان الباهلي، وما قاله بعض أهل العلم أن أبا أمامة هذا ليس هو صدي، وإنما هو ثعلبة الحارثي الأنصاري، فليس بصحيح. أنا قاله ابن عبد البر، وذكره أيضا الصنعاني في سبل السلام، وذكره أيضا بعض الشراح، فهذا الكلام غير صحيح. أبو أمامة هو صدي بن عجلان، وقد صرح به الطبراني في مسند الشاميين، وأيضا أبو أمامة صدي بن عجلان نزل حمص، فهو في عداد أهل الشام. وإذا كان ثعلبة سيكون الحديث منقطع، وإنما ذكر بعض أهل العلم هذا لأجل إعلال هذا الحديث، سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على هذا. قال عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. قال: هذا حديث حسن. وهذا الحديث أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، معنى في السنن الكبرى. ولم يخرجه في المجتبى، ولم يخرجه أحد من أهل السنن من حديث أبي أمامة، لكن جاء في حديث المغيرة عند الترمذي، وهو إسناده لا يصح، جاء من حديث أبي هريرة أيضا وإسناده لا يصح. وهذا الحديث اختلف العلماء في صحته، فقد أنكره جماعة من العلماء، بل بالغ ابن الجوزي حتى وضعه في الموضوعات، ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وهذا غلو. ولم يأتي بشيء يدل على وضعه، وإنما أنكر فقط رواية محمد أو تفرد محمد بن حمير لهذا الحديث، وهذا لا يكفي أن يقال أن الحديث موضوع. فمحمد بن حمير وثقه جماعة من العلماء الكبار، فوثقه ابن معين، كذلك أيضا وثقه أصحابه أهل حمص، ومنهم أعرف الناس بأهل الشام وحمص الإمام عبد الرحمن بن إبراهيم الملقب بدحيم، فهو من أعرف الناس بأهل الشام، وقد وثق محمد بن حمير، وكذلك وثقه أيضا الإمام أحمد، قال فيه: لا أعلم إلا خيرا، وهذه من عبارات التوثيق عند الإمام أحمد. تكلم فيه يعقوب بن شيبة وكذلك أبو حاتم، لكن رجح أكثر أهل العلم كالذهبي والحافظ أنه ثقة، أن محمد بن حمير ثقة، وكلام أبي حاتم ويعقوب يعتبر من كلام المتشددين في الجرح، فهو ثقة وقد تفرد بهذا الحديث، وهذا العلة التي ذكرها جماعة من العلماء. قد ذكر الإمام الدارقطني في الأفراد أن محمد بن حمير تفرد بهذا الحديث عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة، وما دام أنه ثقة أي محمد بن حمير فهو مقبول الحديث، وحديثه يقبل وتفرده يقبل ما لم يكن منكرا. وزد على ذلك أن هذا الحديث قد جاءت له شواهد، حديث المغيرة وحديث أبي هريرة وجماعة، فدل على أن الحديث كما قال شيخنا حديث حسن، وأنكره جماعة من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنكر صحة هذا الحديث للأجر الذي فيه، الأجر العظيم الذي فيه في قراءة هذه السورة أو هذه الآية. وأيضا ذكر الإمام ابن القيم في الزاد قول من صححه وقول من ضعفه، وكأنه يميل إلى التضعيف لكنه لم يصرح. وخلاصة الأمر أن الحديث مقبول ويحتج به، وهذا الفضل فضل عظيم جعله الله عز وجل لمن يقرأ آية الكرسي عند دبر كل صلاة. وآية الكرسي آية عظيمة فيها أسماء الله عز وجل وصفاته، وهي أعظم آية في القرآن كما جاء في حديث أبي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ما هي آية أعظم آية، فقال أبي آية الكرسي، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، فدل على أنها آية عظيمة أعظم آية في القرآن، وهي الآية التي تحفظ الإنسان من شرور الجن والشياطين. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة أن من قرأها قبل أن ينام حفظ من الشيطان، وجاء كذلك عن أبي بن كعب عند النسائي أيضا أن من قرأها حفظ. جاء في حديث أبي أنه جاءه رجل يده أو هيئته هيئة إنسان لكن يده فيها شعر، فصافح أبي فقال له أبي أإنس أم جن؟ قال بل جني. فقال له ألا يقول لأبي ألا أدلك على شيء يحفظك من سائر ليلك؟ فقال قل. فقال آية الكرسي إذا أردت أن تنام. فأخبر أبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق، في حديث أبي هريرة صدقك وهو كذوب. فهذا يدل على عظمة هذه الآية، ولهذا أيضا ثبتت أنها من أذكار الصباح والمساء، فهي آية عظيمة من الحروز العظيمة التي جعلها ربنا جل وعلا لعباده. ومن ذلك أيضا هذا الحديث، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، أي إذا مات دخل الجنة. وهذا يدل على الخاتمة الحسنة، يدل على أن الإنسان إذا ختم له بهذه السورة التي قرأها فإنه يتحصل على هذا الأجر العظيم، أنه لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. لكن هل هذا مطلق أم أنه بعد قراءتها؟ فالظاهر هذا، حتى لا يكون مطلقا ويكون فيه معناه قد يكون فيه مبالغة إذا كان مطلقا، معناه متى ما قرأها لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، وإنما الظاهر أنه يقيد عند قراءتها، ويكون ذلك من باب ما يختم للعبد بالحسنى عند موته. أنا ما يختم للعبد بالحسنى عند موته، معناه إذا قرأ آية الكرسي ثم مات في تلك اللحظة أو بعدها بيسير ولم يحدث شيئا فإنه لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وليس هذا التصرف في الحديث، وإنما هو من تأويل هذا الحديث حتى لا يكون مطلق، لأنه لم يأتي شيء حتى كلمة التوحيد التي يقولها العبد ليست مطلقة إلا إذا كانت آخر ما يتكلم به، آخر ما يتكلم به. وليس المراد أنه متى ما قالها يكون يدخل الجنة حتى ولو أحدث ما أحدث، لا، وإنما هي خاتمة إذا كانت خاتمة. وهذا أيضا من هذا الباب، فإذا كانت آية الكرسي خاتمة لهذا الشخص فإنه لا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، فإذا مات أدخله الله عز وجل الجنة. فيتأول بهذا حتى لا يكون المعنى فيه شيء من الإفراط الذي جعل بعض أهل العلم يضعف هذا الحديث وينكره، مثل ما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنكر هذا للمعنى، معنى إذا حمل مطلقا فسيكون معنى فيه إفراط في هذا الأجر، على أنه إذا قرأ سورة آية الكرسي دبر كل صلاة فكان هذا أجره حتى وإن أحدث ما أحدث، أو يحمل على الملازمة كما حمله المنذري وغيره على الملازمة في ذلك، أنه يلازم كل صلاة عندما ينتهي من الصلاة المكتوبة يقرأ آية الكرسي ويلتزم ذلك، فهذا أيضا معنى من المعاني، وهو أقرب في الظاهر، وهو أقرب في ظاهر الحديث، وقد حمله الإمام المنذري أيضا على هذا، على الالتزام بقراءة آية الكرسي عند كل صلاة أو بعد كل صلاة. ودبر الشيء كما قال الإمام القيم يطلق، أو شيخ الإسلام أيضا يطلق على آخره قبل انتهائه ويطلق على انتهائه، وأن كان أكثر ما يطلق على آخره المتصل به، لأن دبر الشيء أو دبر الإنسان متصل به، متصل به، فلهذا قد يقال هذا الكلام قبل أن ينتهي الإنسان من الصلاة قبل السلام. ولهذا الشيخ الإسلام جعل مثل هذا قبل السلام، مثل مثلا حديث معاذ: يا معاذ إني أحبك في الله فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فجعلها يقول شيخ الإسلام أن الأفضل في مثل هذه الحديث أن يكون قبل السلام. وكذلك أيضا الدعاء الذي يكون في الاستخارة أيضا فيه أنه يقول دبر أو بعد أن ينتهي يأتي بهذا الدعاء. وهنا لأن شيخ الإسلام يضعف هذا الحديث فلم يتكلم عليه، كذلك الإمام ابن القيم، لكن أكثر أهل العلم يعتبرون هذا دبر كل صلاة بعدها، أي بعد الصلاة، فيجعلونه من الأذكار التي تقال بعد الصلاة بعد التسليم، بعد أن يسلم يأتي بآية الكرسي، وكذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. فإن شاء الله تعالى نكتفي هذا، والله تعالى أعلم.